بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو أول لقاء لنا مع حضراتكم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل تلك الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وسنشرع بإذن الله تعالى في سلسلة مباركة في شرح الأسماء الحسنى والصفات العلى، متأسيين بقول الحق تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا هو أول لقاء بإذن الله تعالى، وأحب أن أقدم له بمقدمة فنقول: والله المستعان، قسم علماء العقيدة التوحيد إلى ثلاثة أنواع لا رابع لها، وكل هذا قد يعرفه الكثير من حضراتكم. أنواع التوحيد كام؟ أنواع التوحيد ثلاثة. التوحيد الأول يسمى بتوحيد الربوبية، التوحيد الثاني يسمى بتوحيد الألوهية، التوحيد الثالث يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. إن طرق التوحيد، طرق التعرف على الله عز وجل ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو أن توحد الله عز وجل في أفعاله هو، أي فعل يقوم به الرب تبارك وتعالى تنسبه إلى الرب تبارك وتعالى، فهو الخالق، الرازق، المدبر، المنعم. وهذا التوحيد لا إشكال فيه، فيعترف به المسلم والنصراني واليهودي دليل ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فليس فيه إشكال. التوحيد الثاني يسمى توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العبد. يبقى في أفعال بيقوم بها الرب تبارك وتعالى، مثل الخلق، الرزق، التدبير، الأمر، الإيجاد من العدم، كل ده اسمه توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. توحيد الألوهية يا أخي الكريم أن توحد الله في أفعالك أنت، فإن قمت فلله، إن أكلت فلله، إن شربت فلله، إن ذهبت إلى عملك فلله، إن تزوجت فلله، إن فارقت زوجتك بأي نوع من المفارقة فلله، إن أنجبت فلله، إن عشت فلله، إن مت فلله. دليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. ولنا مع الألوهية حديث طويل إن شاء الله عز وجل. يبقى التوحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعال الله، توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله هو، توحيد الألوهية أن توحد الله عز وجل بأفعالك أنت. طيب كيف أصل بين الأول والثاني؟ ما هي القنطرة التي أستطيع بها أن أصل إلى الله عز وجل من خلال الألوهية بعدما عرفت أن الله جل هو الرب؟ التوحيد الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تعرفوا على الله عز وجل بها، استفيدوا من أسمائه وصفاته حتى تكون تكأة لأن تعرفوا الله عز وجل فتحبوه فتعبدوه. عندما يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدون يعني يحبون المحبة الكاملة التي ليس فوقها أي نوع من المحبات. العبادة كده هي كمال الحب، كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. العبادة كمال الحب مع كمال الذل. فكيف يتسنى لي أن أحب ربا لا أعرف شيئا عنه؟ فأنزل الله عز وجل علينا أسماءه وصفاته اللي انت تتعرض ليها كل يوم في الصلاة. ففي الفاتحة مثلا بتقول: الحمد لله رب العالمين، الرب اسم من الأسماء تعالى، الرحمن اسم، الرحيم أيضا اسم، مالك يوم الدين هذا أيضا اسم، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، في التحيات بيقول: التحيات لله والصلوات، وهذا دعاء إلى الله عز وجل باسمه الحي. في آخر التحيات تقول: إنك حميد مجيد. لذلك اعتبر علماؤنا أن الصلاة هي مملكة في الحقيقة لأسماء الله عز وجل وصفاته. حتى بعد الصلاة وإذا ختم الإمام صلاته فقال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنت تؤمن على كلام هذا الإمام، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم. كل هذه الأسماء لابد أن تتعرف عليه على الله عز وجل بها رويدا رويدا، تعرف معنى الاسم لغة واصطلاحا، مكانه في القرآن. كيف نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وصحبه وسلم أن نعبد الله تعالى به؟ فيكون الاسم سببا في معرفة الله. من خلال الاسم هعرف ربنا عز وجل، هذا الاسم من الأسماء الحسنى، سوف يكون الاسم سببا في معرفته. فإذا عرفت ربك عز وجل تمام المعرفة أحببت، فإذا أحببت ربك تبارك وتعالى عبدت. يبقى توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. لذلك تختم أعظم أو من أفاضل الصور في كتاب ربنا عز وجل أو من أواخر الصور سورة الناس، ذكر فيها الله عز وجل الأنواع الثلاثة، فقال قل أعوذ برب الناس، هذه الربوبية، إله الناس، هذه الألوهية، مالك الناس، ده اختصار أسماء الصفات. إذا أردنا أن نربط ما بين سورة الناس وسورة الفاتحة سوف تجد نفس الكلام مرتب. الحمد لله رب العالمين، هذه الربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الأسماء والصفات وهذه الألوهية، إياك نعبد ألوهية، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، هذه الأسماء والصفات. من أجل هذه المقدمة والتي أحببت أن أبدأ بها بين يدي هذا الدرس المبارك، سوف نتكلم إن شاء الله عز وجل عن اسم كريم عظيم القدر نحتك به في حياتنا، ألا وهو اسمه القدوس. سوف نشرع في شرح هذا الاسم المبارك، فإن شاء الله عز وجل سوف تكون هناك سلسلة مرتبة نقول فيها اسم بعد اسم بعد اسم، لا سيما الصور التي نتعبد فيها إلى الله عز وجل في الصلاة. للأسف كتير جدا في الصلاة لا يعلمون معنى الحمد، لا يعلمون معنى الاسم المقدس لله عز وجل، اسم لفظ الجلالة الله، ايه هو الرحمن، ايه الفرق بين الرحمن والرحيم، وما هي درجات الرحمة، وهل الرحمة مخلوقة ولا الرحمة غير مخلوقة، يعني ايه مالك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين، يعني ايه العظيم، سبحان ربي العظيم يعني ايه، هيلف وهيدور وفي الاخر مش هنعرف برضو معنى العظيم ايه، يعني ايه فسبح باسم ربك العظيم، انه كان لا يؤمن بالله العظيم، سبحان ربي الاعلى، هل العلو علو مكان فقط، علو مكان بس، ان انا في الدور الرابع مثلا وحضرتك في الدور الثالث فانا اعلى منك في المكان، طيب فكيف نصنع بقول الحق تبارك وتعالى لموسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى، هل معنى هذا ان موسى كان في مكان اعلى على اعلى في الارض اعلى من فرعون، لا، يعني انك حميد مجيد، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يعني ايه. لذلك سوف نشرح في دقائق معدودات، سائلين الله عز وجل العون والمدد في شرح هذا الاسم المبارك. اولا هذا الاسم ذكر في عدة مواضع في كتاب الحق تبارك وتعالى، في سورة الجمعة يقول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة الحش هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وورد ايضا بمعناه عندما يقول الله عز وجل على لسان موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال عن جبريل نزله روح القدس. وورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني إيه القدوس بقى يا شباب؟ المادة في اللغة معناها الطاهر في نفسه، الطاهر في أسمائه، الطاهر في صفاته، المطهر لمن شاء من خلقه. تاني يعني ايه القدوس؟ الطاهر عز وجل في صفاته. فهو الذي تطهر من السفول فهو العلي، الذي تطهر من الذل فهو العظيم، الذي تطهر من البخل فهو الكريم، الذي تطهر من الفقر فهو الغني سبحانه وتعالى عز وجل. هو الطاهر في نفسه، في ذاته المقدسة، الطاهر في أسمائه، الطاهر في صفاته، المطهر لمن شاء من خلقه. لذلك حتى قديما عند الكرام الذين يعملون بالزراعة كان عندهم آلة قبل ظهور الميكانة الحديثة الآن، آلة بتختلط بالماء وتوصل الماء من النهر أو الترعة إلى الأرض، تسمى بالقادوس. طب هم سموها قادوس ليه؟ لاختلاطها بالماء الدائم، فاستحال يصيبها أي نوع من الدنس، من الوسخ، من الطين، من كذا من كذا من كذا. وكانوا يسمون القدر الذي يوضع فيه الماء للوضوء والطهارة بالقدس. وسمت العرب المكان الذي يوجد في أسفل السفينة بالقادس. ليه؟ لاختلاطه بالماء. طب القدوس ده بيعمل ايه يا شباب؟ اضرب اليكم مثالا. لو قدر الله عز وجل عليك ودعيت الى حفلة عظيمة سوف يكون فيها الرؤساء والامراء والوزراء والكبراء، هذه الحفلة سوف تأكل فيها اشهى انواع المأكولات، وتشرب فيها ألذ انواع المشروبات، وتتنعم فيها أيما نعيم. وقام صاحب هذا الحفل بدعوتك لحضور الحفل في المكان الفلاني في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، فلبست أفخم ثيابك، لبست أفخم ثيابك، ووضعت على جسدك أفضل أنواع العطور قاطبة، ولكن في طريق ذهابك إلى هذا الحفل قدر الله عز وجل أن تقع في حفرة عظيمة. هذه الحفرة مليئة بالقاذورات والبول وغائط الأطفال وروث الحيوانات والتراب والقش والحطب وما إلى ذلك. هل يجدر بمثلك أن يخرج من حفرته ذاهبا إلى الحفلة؟ أرجو أن أنتم تردوا علي. ينفع بهذه الهيئة الرثة بعدما تلطخت ثيابك بكذا وكذا 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 وكذا، هل يجوز أن يكمل سيره إلى الحفلة ويدخل على الناس بتلك الهيئة الرثة؟ الإجابة الحقيقية لا. فكيف يجوز لمثلي ومثلك من أصحاب الذنوب والمعاصي أن ندخل على الله عز وجل في الجنة؟ مش صح؟ صح، مش هيرضوا يدخلوه، صح كده. ولا يجوز ايضا حياء ان ندخل على الله عز وجل في الجنة. ومن اسماء الجنة يا شباب حظيرة القدس. كيف اجاور الله عز وجل بالزنا؟ كيف اجاور الله بربا؟ كيف اجاور الله بغيبة، بنميمة، بكذب، بفحش، بعدم تحكيم الشرع، بكذا 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 بكذا؟ فكان لابد ان يعمل فيك القدوس عمله حتى تدخل الجنة. نرجع الى معنى التقديس. يبقى الله عز وجل يريد ان يطهرك ظاهرا وباطنا، يريد ان ينقيك من ذنوبك ومعاصيك حتى يليق بمثلي ومثلك ان ندخل جنات النعيم في جوار الملك عز وجل. لذلك دائما تلاقي القدوس ده قبل الملك. ما ينفعش نقعد جنب الملك، لا يجوز ان نرى الملك تبارك وتعالى كما قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. طب ازاي هينظر الى الله جل وهو صاحب ذنوب ومعاصي؟ فلا بد ان يعمل القدوس عمله. فسوف نجد ان التقديس على ثلاثة انواع ايها الشباب. التقديس على كم نوع يا شباب؟ ها؟ ردوا عليا. التقديس على ثلاث انواع. التقديس الاول اسمه تقديس شرعي. التقديس الثاني اسمه تقديس قدري. التقديس الثالث اسمه تقديس جزائي. ثاني التقديس اللي هو شغل القدوس مع العباد على ثلاث انواع. طب احنا قلنا هو لازمته ايه؟ ان تدخل الجنة، ان تجاور القدوس في حضيرة القدس، فلابد ان انت تتطهر. الطهارة دي على كم نوع؟ على ثلاث انواع: تقديس شرعي، تقديس قدري، تقديس جزائي. نبدأ نتعرض للتقديس الشرعي. شرعي وقدري وجزائي. يعني ايه الشرعي؟ الشرعي هو كل امر امرك الله عز وجل فيه ان تتطهر، سواء طهارة خارجية للجسم او طهارة داخلية للروح، ولك فيه دخل، يعني لك فيه مشيئة، ده اسمه التقديس الشرعي. مثال الوضوء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم يقولوا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج فما كان فائدة الوضوء والتيمم يا رب ولكن يريد ليطهركم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر ومن الجنابة ومن الحمام. كل ده تقديس ينزل تحت التقديس الشرعي الأول اللي هو للجسم من بره، للجسم ظاهرا، الوضوء، التيمم، سنن الفطرة مثل إعفاء اللحية، حلق الشارب أو حف الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، امتقاص الماء، الاستنجاء، السواك، وضع الطيب كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: كلوا الزيت، اللي هو زيت الزيتون يعني، كلوا الزيت ودهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. أي نوع؟ في نوع من التطهير النظافة، فده اسمه التقديس الشرعي للجسم ظاهرا، مثل قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، مثل قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يتنفس أحدكم في الإناء. كل ده يا شباب من آثار اسمه القدوس على الجسم ظاهرا. طيب يا مولانا، هو في تطهير باطني؟ أي نعم. للجسم؟ لا. ما اللي إيه؟ للروح. وهل الروح بتتنجس؟ لا، الروح لا يصيبها الدنس، الوسخ الظاهر، البول، الغائط، التراب، العفار، الشعر الزائد، تقليم الأظافر، كذا كذا كذا، ده اسمه الدنس. أما إن كان باطنا يسمى الرجس، يبقى الوسخ الباطني اسمه ايه؟ اسمه الرجس، والظاهر اسمه الدنس، كما قال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هو ما يصيب القلب من الأمراض. هل القلب يصاب بالأمراض؟ زي ايه؟ العجب، البخل، الشح، البغي، الكبر، الحسد، وهذا الأصل فيه إبليس والعياذ بالله، الغل، أحسنتم بارك الله فيكم. ألا ترى أن الله عز وجل طهر أهل الجنة من هذا؟ فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ده أساس الوسخ الباطني. وقال تعالى عن نساء الجنة: ولهم فيها أزواج مطهرة. يعني إيه مطهرة؟ من إيه؟ من البول، من المخاط، من الحيض، من النفاس، من أي نوع مما يصاب به الناس في الدنيا. دي الطهارة. نيجي على الصلاة، هل الصلاة نوع من أنواع التقديس؟ نعم. الدليل قال رسول الله، بنصلي على النبي مع بعض ولا يا شباب؟ ها بنصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الوضوء نوع من أنواع التقديس حتى تنزل ذنوبك من تحت أظفارك، وبتتطهر أيضا من الوسخ والتراب والعفار وما إلى ذلك. الصلاة نوع من أنواع التقديس. يعني إيه يا شباب من أنواع التقديس؟ يعني من أنواع التطهير. يعني إيه أنواع التطهير؟ يعني من أنواع التي يليق لمثلي ومثلك أن نقترب من القدوس تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، زي الصلاة كما قلنا. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة. بص التكفير هنا، التقديس هنا، احنا قلنا الذنوب والمعاصي تنزل بالوضوء، التراب والعفار ينزل بالوضوء، طب الذنوب والمعاصي؟ قال صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت خطواته إحداها تحط خطيئة. أدي تقديسه، يعني بيبتعد فيها عن أسباب الشر، بيبتعد فيها عن أسباب الهلكة، بيبتعد فيها عن أسباب الورود على النار. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، ومن ناحية تانية والأخرى ترفع درجة. يتخيل الكثير من الناس أيها الكرام أن الله عز وجل يكتب حسنات العبد من المسجد، من البيت إلى المسجد فقط، يعني تكتب مرة واحدة فقط وهو خارج من بيته رايح المسجد فقط. كلا كلا، بل الله عز وجل من كرمه وفيض رحمته يكتب لك الحسنات من البيت للمسجد، ثم يكتبها مرة أخرى من المسجد إلى البيت. إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ عندما أراد بنو سلمة أن يحولوا بيوتهم إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوتهم بعيدة عن مسجد رسول الله، نهاهم فقال يا بني سلمة قال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة بيوتكم، يعني بيوتكم يعني الزموا بيوتكم تكتب آثاركم، بيوتكم تكتب آثاركم. إيه هي الآثار بقى؟ منها قوله تعالى نحن ونكتب ما آثارهم. إيه الآثار؟ الخطوات من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. فلو أن سائل كريم سأل هل هناك دليل من السنة على بارك الله فيكم نحن ونكتب ما قدموا وآثارهم، لو أن سائلا كريم هل هناك دليل من السنة على أن القدوس تبارك وتعالى يكتب الحسنات أو يكتب الخطوات مرتين مضاعفة من البيت للمسجد والعكس؟ ما رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد بيتا من المسجد منه، فقلت أو قيل له، يعني إما أنا قلت له إما حد تاني قال له، لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، حمار تأتي به تركبه إلى المسجد في صلاة الرمضاء اللي هي صلاة تكون في نوع في الحر الظهر والعصر، والرمضاء والظلماء اللي هي صلاة الظلام زي العشاء والفجر. فقال والله ما يسرني أن يكون بيتي إلى جوار المسجد. هو بينوي النية وبيحدد النية ليه؟ قال ما يسرني أن يكون بيتي إلى جوار المسجد، إنني أريد أن يكتب لي ممشاي من بيتي إلى المسجد، اسمع، ورجوعي أهو ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. الراجل ده يا شباب كان من قبيلة في اليمن ما عندهمش حرف العين، كان عندهم حرف النون، والأمر ده كان منتشر بين بعض القبائل أو بعض البطون العربية. زي جماعة ما كانش عندهم الألف واللام، ما يعرفوش الألف واللام، عندهم الألف والميم. يعني مثلا ما يقولش البيت يقول أم بيت، أم بيت. ونحن في بلادنا عندنا كلمة لا نقولها بالألف واللام، إنما نقولها بالألف والميم. حد عارفها شباب؟ ها؟ حد عارف؟ أحسنتم، بارك الله فيك، صح كده، امبارح، امبارح، صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من أمبر يم صيام في أم سفر، أحسنتم مبارك الله فيكم. وده موجود. فهذا الرجل كان يبدل العين نون، فخاطبه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بلغته. فعندما قال الرجل إنني أريد أن يكتب لي ممشاي من بيتي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال صلى الله عليه وسلم لقد أنطاك الله ذلك أجمع، لقد أنطاك الله ذلك أجمع. من أثر القدوس أيضا أيها الأفاضل قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الحديث عن الصلاة حديث طويل لا أريد أن أطيل عليكم. نخش في الصيام. هل الصيام أثر من أثر القدوس؟ إيه ورب الكعبة الدليل، خذ عندك. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طب احنا مش احنا دخلنا ان الطيب وحبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة، ان الطيب ده من 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 اثار الطهارة. انسان بيغتسل بيتوضأ بيضع على نفسه الطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم. فما ظنك باخبث شيء في الصائم عندنا من وجهة نظرنا نحن، اللي هو رائحة غني الخبيثة من وجهة نظر العبد سيئة، دي عند الله جل أطيب من ريح المسك، لا تساوي ريح المسك إنما أفضل من ريح المسك. فما ظنك بصيام الصائم نفسه الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني إيه أنا أجزي به يا شباب؟ يعني إحنا عندنا أن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها، ويضاعف الصدقة حتى تصل إلى 700 ضعف، يبقى الحسنة العادية 10، الصدقة تصل ل 700 ضعف. فعندما يبدأ الله عز وجل في حساب الصيام سواء صيام نافلة أو فرض بيبدأ العدد يتعد من بعد 700 وانت طالع، لقوله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به. بيكم سهل على صيام النوافل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 100 عام. وفي رواية من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الرواية الثالثة من صام يوما في سبيل الله جعل الله ما بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ومعروف أن الغنيمة الباردة صوم في الشتاء يعد الغنيمة الباردة. فبقى الصيام أيضا سبب في تقديس العبد، في تقديس الرب لعبده، في سبب في تطهير العبد من الذنوب والمعاصي. نيجي على الصدقة، هل الصدقة أيضا سبب من أسباب التقديس؟ إيه ورب الكعبة؟ ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر اسمع تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. تقديس في إيه كمان؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طب ما ده مش طهارة؟ طهارة ازاي يا مولانا؟ طهارة بعد ومباعدة عن حر الشمس الرهيب. ومنهم قال صلى الله عليه وصحبه وسلم ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمين. يبقى تعرضنا للصدقة والزكاة تنحو نحوه، تعرضنا للصيام، تعرضنا للصلاة، النوافل أيضا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. الله أكبر. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. طب مش ده تقديس؟ الطهارة، طهارة من الحيض، طهارة من النفاس، السواك، حلق العانة، نطف الإبط، إعفاء اللحية، حف الشارب، الاغتسالات المسنونة والاغتسالات المفروضة. نيجي على الحج. أيضا الحج سبب عظيم جدا من أسباب التقديس. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. جعلنا الله وإياكم أهلها ويسر لنا وإياكم حج بيته الحرام. يبقى الحج أيضا سبيل من سبل التقديس. أنا أكتفي بهذا القدر في الحديث عن التقديس الشرعي، ولنا فيه حديث طويل جدا في الفقه بنوعيه، لأن الفقه عندنا يا شباب نوعان: فقه عبادات وفقه معاملات. فقه عبادات كل ما بينك وبين الله، والمعاملات ما بينك وبين الناس على اختلافه. هتلاقي كله في مصلحة، كله بيندرج تحت قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نيجي على النوع الثاني من التقديس، وهو الذي يسمى بالتقديس، ها فكروني كده، اسمه التقديس ايه الثاني؟ بارك الله فيكم. صحيح، اسمه التقديس القدري. التقديس القدري ده لا مشيئة للعبد فيه، على العكس من التقديس الشرعي. انت اللي بتصلي، انت اللي بتصوم، انت اللي بتزكي، انت اللي بتحج، انت اللي بتعمل، انت كذا انت كذا. لكن التقديس القدري ما سببه؟ ان الله عز وجل يريد ان ينزلك منزلة معينة في الجنة. يعني مثلا يريد ان يكرمك ويمنحك ويعطيك وتنزل للفردوس الاعلى في الجنة مثلا. طب انت عشان تعمل القصة دي لابد ان انت تصوم 20 سنة وتقيم الليل 20 سنة. هل ستستطيع؟ الجواب لا. فيعطيك ابتلاء معينا تصبر عليه، ان صبرت عليه اعطاك نفس الاجر المترتب على صيام 20 سنة وعلى قيام 20 سنة، اللي هو ايه بقى؟ الابتلاءات، الفتن، المحن. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع بقى، فين التقديس؟ فين التقديس هنا يا شباب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر ده علاج ناجع جدا 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 جدا. قال صلى الله عليه وسلم وفي الصبر على ما تكره خير كثير، وقال بأبي هو أمي ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. انتوا عارفين يا شباب ايه الفرق بين الشمس والقمر؟ ايسرها شوي. قال تعالى في أوائل سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. حد يعرف ايه الفرق بين الضياء والنور؟ الفرق يا شباب ان الضياء في حرارة النور اللي بيصدر لنا من الشمس بتصاحبه حرارة فسميه ضياء. أما القمر نور بارد، يبقى الشمس ضياء والقمر نور. تاني، الشمس ضياء والقمر نور. نفس القصة عندنا في العبادات الشرعية، قوله صلى الله عليه وسلم الطهور، هذه تقديس تاني هو الطهور ماله شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. يعني إن أردت أن ينور الله عز وجل لك حياتك وقبرك والطريق على الصلاة في الآخرة والطريق إلى الجنة بسهولة بيسر، كتر من الصلاة جدا على قد ما تقدر. وإن أردت ذلك بنوع من الصعوبة فأكثر من الصبر. ليه؟ لأن الصبر مر كاسمه. إن أنت متألم جدا من ظلم الظالم، من بغي الباغي، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من الظالمين، وقاعد بتقسم غيظك ومش قادر تعمل حاجة، ليس لك إلا الصبر. بتحس إن في حرارة جوه، الحرارة دي بتكون سبب في كي الذنوب والمعاصي، سبب في رفع درجاتك. هو ده معنى والصبر ضياء. هو قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني ايه؟ يعني يختبرون. طب سبب الاختبار ايه؟ سبب الفتنة ايه؟ الفتنة مأخوذة من فتنة الذهب. يعني ايه فتنة الذهب؟ أشعلت تحته النيران بنار عظيمة جدا، فهتفرق لي الذهب، تطلع الشوائب فوق، تطلع لي فوق النحاس، المنجنيز، الرصاص، ويمكس الذهب في الأسفل. ثم ينقسم الذهب لثلاث أنواع زي ما انت عارفين، ذهب 18 وده ذهب 21 وده ذهب معرفش 24. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ نقاوة الذهب، كمية الشوائب اللي متخلصة فيه. فكلما ازدادت الفتن، كلما ازدادت المحن، يتبين لنا الصادق من الكاذب. الصادق سوف يصبر، لذلك قال تعالى الصادقين والصابرين، لأنه لا يصبر في الحقيقة إلا الصادق. ليه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. فبقت الابتلاءات والمحن يا شباب سبب عظيم جدا. فما يحدث الآن على أرض مصر، ما يحدث الآن على أرض العراق، ما يحدث الآن على أرض سوريا، ما يحدث الآن على أرض فلسطين، في بورما وركان والفلبين وفي مشارق المغرب، حرب رهيبة جدا على الإسلام، تريد الصادقين. لابد أن يكون في صف مسلم كالبنيان المرصوص يتسم بالصبر، يخرج تحت راية واحدة بنية واحدة بمقصد واحد، نية واحدة، نية واحدة. لأن لو النية اختلفت سوف تأتي الهزيمة. الدليل أن الصحابة خرجوا للقاء الكفار يوم بدر تحت راية واحدة، احنا لا نقاتل، لا نخرج أبدا للقاء أعداء إلا تحت راية واحدة، ألا وهي لا إله إلا الله. يبقى أدي الراية راية واحدة. طب النية، اختلفت النية في أحد، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، فاتت الهزيمه. يبقى المقصد واحد، اعلاء كلمه الله جل، الرايه واحده لا اله الا الله، النيه ايضا واحده، والصف ايضا واحد كالبنيان المرصوص. هتلاقي الابتلاءات رهيبه جدا. اديك مثال، اذا مات ولد العبد، عندك ولد شهر شهرين ثلاثه سنه اثنين اكثر اقل مات، ولك في إبراهيم خليل أسوة، وصعدت الملائكة بروح ولد العبد، سألهم ربهم عز وجل وهو أعلم أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون بلى يا رب. أأخذتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ فيقولون بلى يا رب. فيسألهم ربهم وهو أعلم وماذا قال عبدي؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، حمدك قال الحمد لله، استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وده الشاهد، ده الشاهد من الابتلاء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب ليه ابتلاء؟ حتى أرى صبره. فيقول الله تعالى وماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعلى هذه الابتلاءات يا شباب، فمثلا عندنا الإمام العظيم أبو بكر بن النابلسي، كان إماما من أئمة المسلمين في عهد الدولة الفاطمية العبيدية الخبيثة. هذا الرجل كان يجهر بالحق، فدفع إلى السلطان فقال له السلطان: تقول لو أن معك 10 أسهم لرميتنا ب9 ورميت الروم بالعاشر؟ فقال: كلا، لم أقل هذا. قال: فماذا قلت إذن؟ قال: قلت لو أني معي 10 أسهم لرميتكم ب9 ولرميتكم بالعاشر أيضا، فلقد غيرتم الدين وبدلتم الملة، فدفعه هذا الخبيث إلى يهودي وإلى يهودي فسلخه وهو حي. عارف يعني سلخه؟ قطع لحمه وفرق عن عظامه بادئا من قدميه صاعدا إلى رأسه حتى وصل إلى قلبه. قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما رواه النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيشق له فيحفر له في الأرض حفرة ويوضع فيها فينشر أو يوضع المنشر في مفرق رأسه، في منتصف رأسه، فيشق فينزل إلى نصفين ويمشط بأمشاط الحديد التي تفصل ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه شيء. موت الرجل لا سيما وهي في ريعان الشباب، والكلام ده حصل طبعا انتوا عارفينه، اخوات كتيرة جدا فقدنا ازواجهن وهن يعني ايه 24 سنة 25 سنة، وتركوا لهن ايتاما، نسأل الله عز وجل ان يسترنا واولادنا واولاد المسلمين. كل ده ايها الكرام من باب التقديس القدري الذي لا دخل للعبد فيه، انما يريد الله عز وجل ان يرى فيه صبر الناس، ان يرى فيه صبر الصابرين، ولا يصبر على هذا الا صادق. يبقى احنا خلصنا التقديس الشرعي، خلصنا التقديس القدري. مات العبد وأبى الله عز وجل إلا أن يدخله الجنة، ولكنه للأسف مات بذنوب ومعاصي. الذنوب والمعاصي تحقق فيها شرطان. الشرط الأول أن العبد لم يتب منها، لم يتب منها. والشرط الثاني أن الله عز وجل لم يغفرها له. يبقى نعمل إيه بقى؟ لابد أن يدخل النار. ده التقديس الجزائي، يدخل النار فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، فيتطهر فيها من الذنوب والمعاصي على حسب نوع ذنبه ومعاصيه. إن أتى بالأصل، إن كان من أهل لا إله إلا الله ومات مرابيا، فإنه يسبح في نهر من الدم ويقف على هذا الشاطئ ملك عظيم معه حجارة عظيمة، ويأتي المرابي فيفخر فاه، يعني يفتح فمه فيلقمه بالحجارة فيسبح في النهر ثم يعود. إن كان ينام عن الصلاة فإنه يضجع لقفاه، يعني ينام ويقف ملك آخر بحجر عظيم جدا فيقذفه بالحجر فيثلغ رأسه، يعني يتفتح رأسه، يشق رأسه فيتدهده الحجر، يعني يتدحرك، فينزل الملك فيأتي بالحجر مرة أخرى فلا يعود إلا وجد أن رأسه عاد كما كان. كل ده ليه؟ لأنه كان يأتيه القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رجل آخر مستلق لقفاه، يعني نايم على بطنه، فيأتي الملك فيشرشر شدقه الى قفاء. الشدق يا شباب اللي هو جانب الفم، الفم من ناحية الجانب كده، ده اسمه الشدق. يجي بشرشرة من النار يفتحها، يفتح من فمه من الجانب لغاية ما يرجع لقفاه من وراء، ومن عينيه ومن منخره الى قفاه، ومن عينه الى قفاه، ثم يذهب الى الجانب الاخر، وما هكذا. يخلص الجانب الشمال، الجانب اليمين يرجع، الجانب اليمين يخلص منه يروح للشمال يرجع زي ما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: هو الرجل يخرج من بيته، اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام ده لان كلام خطير جدا، هو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يقعد قدام التلفزيون قدام الملايين ويكذب على الله وعلى رسوله وعلى عباده الصالحين كذبة تنتشر في الآفاق، فنقول لك أبشر، إن مت على هذه الحالة ولم تتب ولم يغفر الله عز وجل لك فهذا جزاؤك عند الله. الزنا، رأى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أناسا رجالا ونساء عراه وضعوا في مثل التنور، تنور يعني فرن ضيق من أسفله واسع من أعلاه، تبلغ الأفاق يعني تبلغ المشرق والمغرب، ليس كذبا على رجل وعلى اثنين وعلى ثلاثة، إنما يكذب على ملايين الناس، على ملايين الناس. الزنا تأتيهم نار من أسفلهم فإذا أتتهم ضوضو، ضوضو أي صرخوا بصوت عال، أكل الربا كذا، طب الغيبة كذا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا هذا الذي يقع في أعراض المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويمكث فيها ما شاء الله عز وجل أن يمكث، فإذا شاء الله عز وجل أن يرحمهم قال للملائكة، ده تقديس برضه، أخرجوا للجنة من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال وزن شعيرة من الإيمان، فيقذفون في نار يسمى بماء المحاياة، فينبتون فيه كما ينبت البقل إذا كان في السيل، ثم يدخلون الجنة. يبقى التقديس شرعي جزائي، شرعي قدري جزائي، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل، وقدر البقاء واللقاء في اسم آخر، ولا مانع من اقتراحاتكم، كل من عنده اسم فيه نوع من الإشكال أو يريد أن يسترسل عنه، ولكن أنا عن نفسي أفضل أن احنا نبدأ نركز يا شباب في الأسماء التي نحتك بها يوميا في الصلاة. في اقتراح اسم الله اللطيف، اللطيف دائما مقترن بالخبير، هنتكلم فيه، يعني أنا عايز نصل إلى درجة الفلاح. الفلاح مقترن بالخشوع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، ليه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخاشع أيها الكرام الذي سار قلبه ولسانه معا، يعني هو فاهم يعني يا رحمن الرحيم، وقلبه بيعي معنى الرحمة، يعني مالك يوم الدين، يعني معنى الملك، قل اللهم ملك الملك له ملك السماوات والأرض أما يملك السماء، الكلام ده كله عايزين نشرحه علشان نعرف نصلي. اكتفي بهذا القدر، واستغفر الله لي ولكم، وشكر الله حسن استماعكم. بالنسبة للكتب، انا لا اجمع من كتاب واحد، لا اجمع في الحقيقة من كتاب واحد، انما استفيد من شرائط شيخي الشيخ فوزي السعيد في كتاب اسمه النهج الأسمى، في شرح الأسماء الحسنى لشيخ كويتي اسمه محمد الحمود النجدي، وأستفيد مما أقرأه من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وما يفتح الله عز وجل به علي من كتب التفاسير. وإحنا مع بعض يعني إن شاء الله أي أسماء إحنا مع بعض. سؤال، هل يجب حفظ الأسماء؟ لا يجب حفظ الأسماء، إنما يكفينا فيها قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة، أحصاها عرفها وعمل بها. للأسف إحنا بنتعرض الأسماء من سبيل الأغاني في الأفراح، وقبل معرفش بداية التلفزيون والأفلام وكده، زي ما انت عارفين، وهو لا يعلم أي نوع من أنواع الأسماء، هو مش فاهم حاجة. في أسماء صعبة جدا، زي مثلا المقيت، المقيت يعني الحسيب، الوكيل. إن شاء الله عز وجل يكون هذا اللقاء بداية خير بيننا وبين حضراتكم، سائلين الله عز وجل الصفح عنا يوم الأوبة إليه، وغفران الذنوب يوم العرض عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا نعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.